الأكرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وعلى شاشتكم الكريمة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. أسأل الله العظيم أن ينفع بها أبناء وبنات المسلمين أجمعين، وأن يجعلنا رب العزة تبارك وتعالى جميعا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحلقة هذا اليوم تدور بإذن الله تبارك وتعالى حول بعض دروس الهجرة النبوية المباركة، وبخاصة أننا بعد أيام معدودة سندخل في شهر المحرم. أسأل الله عز وجل أن يجعله وكل الشهور وكل السنين أيام خير وبركة ونصر وعزة لهذه الأمة الإسلامية العظيمة التي نشرف جميعا بالانتماء إليها. في كل عام وفي هذا الوقت لا بد وأن يكون لنا حديث في الدروس والعظات التي تستفاد من الحدث العظيم، حدث الهجرة المشرفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فالأمر أيها الإخوة الأعزاء ليس مجرد رحلة بدأت من مكة وانتهت في المدينة لمسافة 450 كيلو مترا تقريبا، لا، الأمر أعظم من ذلك بكثير. إنها سنة تكتسب الهجرة عظمتها ومنزلتها المميزة من كونها سنة، كل ما دار فيها وكل حوار جرى بين أبطالها سنة، والتخطيط لها سنة، وتوزيع الأدوار على أبطال الهجرة سنة، والمسيرة المباركة من مكة إلى المدينة وما جرى فيها سنة. ومن هنا تكتسب الهجرة عظمتها ومنزلتها السامية، حيث كانت أعظم نقطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية. وسبحان من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في وقت محدد أن يهاجر بعد 13 عاما أمضاها بين قريش يجاهد في سبيل الله وفي سبيل دعوته ويؤديها سرا في 3 سنوات، ثم بعد ذلك يجهر بها ويتحمل ما ترتب على الجهر بها، ويتحمل وإخوانه من صنوف الأذية والعذاب ما يفوق طاقة البشر. نعم أيها السادة، وإلا فما الداعي أن يأمر أصحابه بهجرتين اثنتين إلى الحبشة ليتخلص المستضعفون وغير المستضعفين كذلك من أبناء المسلمين من عذاب قريش وأذية قريش للمؤمنين الموحدين في صدر الإسلام، وطمأنهم عليه صلوات الله وسلامه بأن هناك ملكا عظيما لا يظلم أحد عنده ولا يظلم في جواره، إنه النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. والله ما لجأ المسلمون إليه إلا من شدة العذاب الذي تعرض له صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أيدي أئمة الكفر والشرك في مكة، وظل هذا حالهم إلى أن أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. فكان الحدث العظيم الذي بدأت معه دولة الإسلام لتكون فيما بعد أعظم دولة ظهرت على سطح الأرض، نقولها ونعنيها جيدا لأنه الحق الذي لا مراء فيه ولا جدال. بدأت الدولة الإسلامية عندما وصل سيد البشرية صلى الله عليه وسلم إلى هذه الديار المباركة، لجأ إليها وهاجر بإذن ربه تبارك وتعالى بعد أن وصل الإيذاء القرشي إلى ذروته. نعم وصل إلى ذروته، وكيف لا وقد انعقد الإجماع بين المشركين الكافرين أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي هاجر فيها من بيته إلى بيت أبي بكر ثم إلى غار ثور الذي أمضى فيه 3 أيام و3 ليال حتى يأست قريش وهي تبحث عنه، وأصبح الطريق مهيئا وآمنا إلى المدينة المنورة. طبعا تعلمون جميعا في هذه الليلة الذي انعقد فيها إجماع الكافرين على التخلص من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعلمون بأن الله الذي قال له والله يعصمك من الناس نجاه من بين فتيانهم وأسلحتهم وسيوفهم في أيديهم ينتظرون خروجه من بيته كما اتفقوا ليضربوه كما انعقد العزم بينهم ضربة رجل واحد، ولكن هيهات هيهات خرج حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام متوكلا على ربه تبارك وتعالى، خرج وقد أخذ بالأسباب. درس عظيم من دروس الهجرة أيها المسلمون، انتبهوا يرحمكم الله، من أعظم دروس الهجرة الأخذ بالأسباب، يعني يخرج في وقت مناسب في الليل ويترك عليا مسجا في فراشه عليه الصلاة والسلام، ليتوهم القرشيون بأن المسجى في الفراش المغطى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بينما في الحقيقة هو علي كرم الله وجهه. خرج رسول الله عليه صلوات الله وسلامه واثقا من أن الله تبارك وتعالى سينجيه ويحفظه ليواصل أداء رسالته وليبلغ ما أمر الله به، خرج وهو يردد قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. رددها وهو واثق بها، ولذلك راحوا جميعا، أي راح أبناء قريش من شبابها المختار بعناية، راحوا جميعا في نوم عميق، وتوجه الحبيب إلى دار حبيبه أبي بكر رضي الله عنه الذي اتفق معه في ظهيرة هذا اليوم على العناية براحلتين، وأن يكون الخروج في وقت كذا وكذا، ومن الباب الخلفي لمنزل أبي بكر، وتوقفوا عندها كذلك، لم يخرج من الباب الرئيس أو الأمامي، خرج من الباب الخلفي مزيدا في تضليل قريش، وحتى لا يتابعوه ويتابعوا صاحبه رضي الله عنه وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله، خرج في وقت مناسب وظل يمشي وصاحبه على أقدامهم، ومن يراهم أو ومن يراهما وهما متوجهان في طريقهما إلى الغار يخيل إليه أنهما متجهان إلى اليمن، يسلكون طريقا جنوبيا بينما المدينة في الشمال. انظروا أحبتي إلى التخطيط العالي والدقيق، وإلى الأخذ بالأسباب والحيطة والحذر إلى أقصى درجة ممكنة، حتى وهو يمشي عليه صلوات الله وسلامه على الرمال وعلى ما صادفه من صخور في طريقه إلى الغار، كثيرا ما كان يمشي على أطراف أصابعه على مقدمة القدم حتى لا يترك أثرا على الأرض، فتنتبه له قريش التي تجيد قراءة آثار الأقدام. نعم، إلى أن وصل بسلامة الله وأمنه إلى غار ثور. وهنا لابد أن نلمح إلى ما عاناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن طريقة السير على الرمال وعلى الصخور أثرت تأثيرا مباشرا في قدميه الشريفين، وسال الدم الطاهر من هذين القدمين، حتى والله إننا قرأنا أن أبا بكر عليه رضوان الله حينما رأى أثر الحجارة ورأى الدماء تسيل من قدميه حمله رضي الله عنه على ظهره حتى يتخلص أو حتى لا يتعرض لمزيد من المعاناة وهو يمشي على قدميه في هذه الطريق الموحشة المؤلمة بأحجارها الحادة، إلى أن وصل إلى باب الغار، وهناك تظهر محبة الصديق لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في صورة ليست بغريبة ولا عجيبة على ابن أبي قحافة رضي الله عنه، قبل أن يدخل وصاحبه غار ثور نزل الصديق أولا ليتأكد من خلو الغار من الحشرات والهوام التي يمكن أن يتأذى بها ومنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى اطمأن تماما إلى خلو الغار مما يمكن أن يؤذي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحشرات. وحينها نادى الحبيب حبيبه ليدخل آمنا مطمئنا صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من المشاهد التي ينبغي أن نلمح لها في هذا المقام، نام الصديق رضي الله عنه، أو قولوا نام رسول الله عليه الصلاة والسلام على فخذ الصديق على رجله من شدة المعاناة التي عاناها، نام قليلا طلبا للراحة، والصديق مشغول بحراسة حبيبه رضي الله عن الصديق وصلى وسلم وبارك على الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. توهم الصديق عندما وقع نظره على شق في جدار الغار أو الكهف، توهم أن حية أو عقربا يمكن أن يخرج من هذا الشق فيؤذي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل الصديق في ذلك؟ لم يتردد في وضع رجله وقدمه ليسد بها ذلك الشق الذي تصور أو توهم أن حشرة ستخرج يمكن أن يتأذى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول كتاب السيرة: وقد كان ما توقعه أبو بكر لدغه عقرب في رجله فتألم إلى درجة سقوط الدموع من عينيه على وجنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في سنة من النوم، فانتبه الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلم بأن أبا بكر لدغ، فأخذ من ريقه الشريف ووضع على قدم أبي بكر فبرئت بإذن الله وتوقف الألم إن شاء الله. صفحة مشرقة لصديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. اللهم جازي أبا بكر عن الإسلام والمسلمين خيرا، وجاز صحابة رسول الله أجمعين عما قدموا للإسلام والمسلمين. وكان التخطيط والتدبير الذي وصل إلى ذروة الدقة، نعم، سيمر عليهما عامر ابن فهيرة، سيمر عامر ليزود الصديقين الحبيبين الكريمين بما شاء الله أن يزودهما من اللحوم والألبان. فعامر هذا يرعى أغناما لأبي بكر، فكان عامر يمر عليهما بالطعام لحوما ولبنا، وليس هذا فقط، كان يسير الأغنام فوق آثار الأقدام، آثار الصديق وآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، وآثار أقدام أسماء التي كانت تأتي في توقيت محدد لتمد أباها وسيد أبيها وسيد البشرية كلها بما يحتاجان إليه من الطعام والشراب. وكذلك تطمس آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه الذي كان يقوم بمهمة استخباراتية على أعلى ما يكون، ويزود أباه وسيد أبيه وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، يزودهما بالأخبار، أخبار قريش التي جن جنونها وهي تبحث في كل مكان. وهنا ينبغي أيضا ونحن لازلنا في الغار أن نتوقف أمام حدث عظيم يظهر مدى الثبات النبوي العالي وثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يظهر ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربه الكريم أنه منجيه من أيديهم لا محالة. عندما وصل المشركون إلى باب الغار وسمعت أو سمع دبيب أقدامهم وسمع المشركون وهم يتحدثون، وهنا خاف أبو بكر خوفا عظيما وقال مقولته التي سجلها القرآن الكريم وسجلتها السيرة بأحرف من ذهب، عندما فزع خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. وهنا يرد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رده التاريخي العظيم الذي أكده القرآن الكريم في سورة التوبة: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. درس الثبات، درس الثقة بالله تبارك وتعالى. يا عبد الله انتبه وتعلم رحمك الله. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. حان موعد الخروج من غار ثور، جاء وقت الركوب، ركوب الراحلتين إلى المدينة المنورة. جاء عبد الله ابن أريقط الكافر الذي وثق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أخلاقه وخبرته وحسن عهده. نعم، أيقن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن أريقط هذا لن يفشي للصديقين سرا، وقد كان خبيرا بضروب وطرق الصحراء. حان وقت ركوب الراحلتين، ولكن فجأة توقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر قبل أن يركب الناقة التي أعدها الصديق لحبيبه المصطفى، قال يا أبا بكر بالثمن. بالثمن؟ سبحان الله، يا رسول الله إنها لله ولرسوله، يا أبا بكر بالثمن. وأصر عليه الصلاة والسلام على أن تكون الناقة بثمنها، ولم يجد أبو بكر بدا من التسليم وقال بالثمن يا رسول الله. سنتذكر جيدا أيها السادة الكرام هذا المشهد عندما استدعي غلامان من غلمان المدينة، كان يتيمين في المدينة، وكان الغلامان يملكان الأرض الذي أنشئ عليها المسجد النبوي، وحانت الساعة أيضا هناك، واستدعي الغلامان، وجاء الغلامان سعيدين للغاية لمقابلة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأخذ النبي الكريم في اتفاق معلن أمام الجميع يتفق مع الغلامين على ثمن قطعة الأرض الذي سينشئ عليها مسجدا، والغلامان يجادلان ويحاولان أن تكون الأرض لله ولرسوله هبة، ولكن هيهات هيهات. أصر أيضا على أن تكون هذه الأرض أرض المسجد بالثمن، ونظر نظرة إلى الصديق رضي الله عنه يعرفها أبو بكر جيدا، ففتح الصرة وأخرج ثمن قطعة الأرض ودفع المال إلى الغلامين. نتذكر ذلك في موقف أن تكون الناقة بالثمن. وبدأت الرحلة النبوية المباركة، كل أبطالها العظماء يؤدون ما أسند إليهم بأمانة عالية، حتى إن عليا الذي كلف بالنوم في فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكلف بأداء الأمانات التي كانت مودعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عليا أيضا رغم المعاناة ورغم ما لاقى من قسوة قريش وقسوة أبنائها الذين كانوا يقفون انتظارا لخروج النبي عليه الصلاة والسلام، عانى ما عانى لكنه كرم الله وجهه، أدى دوره على أعلى ما يكون بشهامة وشجاعة لا تتأتى إلا من ابن أبي طالب، اللهم ارض عنه وجازه كذلك خيرا عما قدم للإسلام والمسلمين. وانطلق الركب المحمدي في طريقه إلى دار الهجرة، وهناك مر بأم معبد وسألها شيئا من اللبن أو من الطعام، فلم يجد لديها ما يأكل وما يشرب، ولمح شاتا عجفاء مريضة هزيلة إلى جانب الخيمة، فسألها أن تأذن له ليحلبها، فقالت هي أبعد ما تكون من ذلك، يعني لا ضرع لها ولا لبن فيها لمرضها ولهزالها الواضح. فسمى الله تبارك وتعالى ومسح ضرع الشاه، وإذا باللبن المبارك يتدفق على اليدين المباركتين الكريمتين، يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فشربوا جميعا، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب الجميع، لأنه هو الذي علمنا خادم القوم آخرهم شربا وساق القوم خادمهم. ومنح أم معبد من الألبان ما يكفيها ويكفي زوجها كذلك، وغادر المكان على بركة الله آمنا مطمئنا حتى وجد الأحبة ينتظرونه. من الأحبة؟ إنهم أهل المدينة والذين سبقوه بالهجرة من أصحابه القرشيين، إنه مصعب ابن عمير رضي الله عنه، والذين أسلموا على يديه، والذين أسلموا على يديه كثيرون، والذين حافظوا القرآن الكريم على يديه كثيرون، وكان الجميع في انتظار سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في مشهد تاريخي لا يعرف التاريخ مثيلا له في جلاله وعظمته، وهم كانوا يخرجون في كل يوم والأمل عظيم في صدورهم أن تكتحل أعينهم برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وكان اللقاء الميمون المبارك، وكان النجاح العظيم، وكان أهل المدينة يتسابقون للسلام عليه ورؤيته والتماس البركة، ويحاولون جاهدين كذلك أن يأخذوا بعنق القصواء. تعرفون القصواء؟ كنا نتحدث عنها منذ قليل، إنها ناقة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة من الأنصار عليهم رضوان الله وعلى المهاجرين كذلك، كانوا يتنافسون ويحاولون جاهدين أن يأخذوا بعنق الدابة أو بعنق القصواء إلى بيوتهم، لينال أحدهم شرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليذكر له التاريخ ذلك الشرف العظيم. ولكنه كان يقول لهم ويكرر: دعوها فإنها مأمورة. مأمورة، وتوقفت فعلا في المكان الذي أمرها الله عز وجل أن تنام فيه، بركة القصواء في مكان المسجد النبوي المبارك، وقدر الله عز وجل أن يكون هذا المكان المسجد النبوي على صاحبه صلوات الله وسلامه. وأسأل الله العظيم ألا يحرم مسلما موحدا على وجه الأرض من الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وألا يحرم مسلما مؤمنا موحدا من زيارة بيت الله الحرام، وأن يمن عليكم جميعا أحبتي بالحج والعمرة وزيارة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في مسجده المبارك. وأن هنا ينبغي أن نتعلم درسا مهما، وهو درس المسجد. يحتاج الكلام في درس المسجد يحتاج إلى وقت طويل. العزة كلها تبدأ من بيت الله. كرامة المسلم واحترام المسلم ومجد المسلم وعزته، والله لا يتأتى له شيء من ذلك إلا ببركة المسجد، وما يتعلمه من المسجد، وما يتعلمه كذلك من الإمام وهو يعلم المسلمين في بيت الله، يعلمهم إسلامهم وأحكام الإسلام الحنيف في بيت الله. هذا بدأت العاصمة الإسلامية الأولى المدينة المنورة في بيت الله المبارك. هذا كان المسلمون يخططون للقاء أعداء الله من المشركين، وببركة المسجد والمؤتمرات التي انعقدت في بيت الله والعهود والمواثيق التي أبداها المسلمون، أبداها الصحابة الأكرمون والتابعون من الخلفاء والراشدين، كانت هذه العهود والمواثيق التي أبداها الأكارم هؤلاء وهؤلاء مع رب العزة ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أهم الأسباب التي فتح الله بها على المسلمين ما فتح عليهم من الديار والأمصار والبلدان هنا وهناك. بيت الله تبارك وتعالى التي تتوطد على فراشه وعلى أرضه أواصر المحبة والمودة بين أبناء الأمة، واللقاء يتجدد بينهم 5 مرات في اليوم والليلة، فتكون علاقتهم لله وأخوتهم لله وصداقتهم لله، ويطمئنون جميعا في كل يوم في الأوقات 5 أن إخوانهم والحمد لله يعيشون مطمئنين آمنين، فإن غاب أحدهم ذهبوا إليه ليتفقدوا حاله وليسألوه عن حاله وعن صحته، فيعظم شأن الأخوة بينهم يوما بعد يوم. وقد وصلنا الآن إلى درس الأخوة، آخر دروس الهجرة، بل أقول دروس الهجرة لا آخر لها، دروس كثيرة، لكن درس الأخوة من أعظم الدروس التي نخرج بها من دراستنا للهجرة المباركة. فقد نظر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه من المهاجرين ومن المستضعفين ومن الذين اضطروا أن يخلفوا وراءهم ديارهم وأموالهم في مكة المكرمة، وكثيرا ما تعنت المشركون مع المسلمين وأرغموهم على الخروج إلى الهجرة دون أن يأخذوا شيئا من أموالهم وأولادهم، كما حدث مع صهيب ومع كثيرين من إخوانه. فكان ولا بد أن تتم هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. نعم، آخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، واتخذ أخاه عليا ابن أبي طالب أخا له، و إذا أردنا أن نحدثكم عن هذه الأخوة وما أفرزته من قوة وعظمة ونهضة بين أبناء المسلمين في مجتمع المدينة في بداية الهجرة المباركة، نحتاج إلى وقت طويل، ولكن يكفي أن أذكر لكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد آخى بين سيدنا سعد بن الربيع الأنصاري وسيدنا عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله. انظروا واسمعوا هذا الحوار الذي لم يحدث له مثيل في التاريخ، والله أقولها وأعنيها جيدا. انظروا وتعجبوا، ولكن كيف تتعجبون؟ إنها الأخوة في الله، إنها المحبة في الله، إنه كرم الله وفضله عندما يقول سيدنا سعد بن الربيع لأخاه أو لأخيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي. الله، أشاطرك مالي، تعطيه نصف مالك؟ نعم. ولي زوجتان، انظر أيتهما أعجبتك فسمها لي، يعني حددها لي، يعني قل أريد هذه حتى أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها تزوجتها على بركة الله. بالله، هل سمعتم حوارا بمثل هذا المستوى العالي من الإيثار قاله رجل في التاريخ؟ لا ولن يحدث في التاريخ. قال المهاجر العفيف الكريم: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق لأبيع وأشتري. دروس الهجرة عظيمة عظيمة، فاقرأوا وتعلموا، وبالذات يا أبناء من الشباب اقرأوا سيرة حبيبكم المصطفى واستفيدوا من دروس الهجرة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الإسلام عدل.